إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله تبارك وتعالى حق حمده، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده حمدا يليق بجليل إنعامه ومزيد إفضاله علينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهدها شهر لا نعبد إلا الله ولا نسأل إلا الله ولا نخاف إلا الله ولا نعمل إلا ما يرضي الله سبحانه، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وأمينه على وحيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، سمعنا في الخطبة الماضية أن الإسلام نظام فريد وحيد في تعهد أبنائه بالإصلاح، وأن العبادات فيه إنما هي مدارس تربية ومعاهد إعداد، ولكن لمن وعاها، لمن عقلها، لمن عرف أسرارها، لمن عايشها بروحه ووجدانه. وصدق الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأن من هذه المدارس وتلك الجامعات مدرسة الحج، وعرفنا أنها عبادة بدنية وعبادة مالية، وأنها قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة بكيفية مخصوصة ابتغاء وجه الله سبحانه. ورأينا قبل أن ندخل في باب الحج أن نتعرف على البيت. وقد يقول قائل أو يتصور متصور أو يتفلسف متفلسف إن صح ذلك التعبير، إذ يقول: ما بال المسلمين وتاريخ البيت؟ الناس في حاجة إلى أحكام يعرفونها، اعمل كذا واترك كذا. ونحب أن نؤكد وأن ندق كثيرا على تلك الأفكار التي اطلقت بنية طيبة أو بغير طيبة، أنها أفكار أضاعت كثيرا من المسلمين وأفسدت دينهم وجعلت دينهم شيئا بسيطا سطحيا لا يؤثر في قلب ولا يهذب خلق ولا يقوم سلوك. نقول إن السياح يأتون من مشارق الأرض ومن مغاربها، ينفقون المال الكثير وقد أعدت لهم وزارة. هذه السياحة ماذا يرون فيها؟ يرون فيها أحجار، يرون فيها لوحات، يرون فيها قطعة فخار، يخرجون المذكرات والأجندات والأقلام، وهيئ لهم أساتذة ومرشدون يشرحون ويبينون وهم يسجلون ويتعجبون، والله أعلم ماذا فيها. صخور منحوتة ويعتزون بهذا، وجعلت الآثار ومصلحة الآثار و إلى آخره. وكم من أناس دخلوا متحفا، متحف حربي أو متحف زراعي أو صناعي، يمر بالأشياء مر الكرم، فإذا ما شرحت له تفاعل معها وعايشها وأقر هذا الموضوع. لماذا يكون ذلك مرضيا ومقبولا وتجند له الجنود؟ وبيت الله الكريم أقدم بيت وضع للناس وأعز بناء وجد على وجه الأرض، وهو قبلة المسلمين في مشارقهم ومغاربهم، ومكان حجهم ونسكهم ومباركتهم وهداهم. إذا شرح للناس أو قيل عنه للناس قيل إن ذلك كلام لا حاجة للمسلمين به. ما هذا؟ لما هذا؟ إن هناك تخصصات في شرح قطع الفخار، في شرح اللوحات التي يراها كثير منا وأنا منهم، ما هي إلا خطوط هكذا، عملة هكذا، يفلسفونها وسرياليزم مش عارفوا إيه، ويطلعوا منها البدع. جميل، ألا يجبل ذلك ببيت يكفيه أنه قيل فيه بيت الله؟ ده إذا كان قصر سكن واحد يا سلام، لا تهدم هذا، ذكرى المرحوم فلان، ذكرى ما شاء الله. جميل، وبيت الله كعبة المسلمين، الكلام فيها من النافلة، والناس يستقبلون الكلام فيها استقبالا باهتا. ذلك أيها الإخوة المؤمنون لفت للنظر وتنبيه للأذهان وانطلاقة نطل منها على مثل هذه الأفكار التي يبدو ظاهرها أنها خيرة وأنها صالحة، ولكنها على المدى البعيد لها أضرارها ولها أخطارها. عرفنا أن الله تبارك وتعالى شرف هذا البيت وكرمه من جهات كثيرة. أولا من جهة كثرة ذكره في القرآن الكريم على سبيل التكريم، مش كثرة الذكر تدل على الشرف، لا، قد يكون كثرة الذكر بالتقبيح، لكن أكثر من ذكره تكريما وتعظيما. ثانيا من جهة أنه وصفه بأوصاف ستة، هذه الأوصاف الستة كل وصف فيها له عطاءات عجيبة ودلالات رحيبة، لو أن المؤمنين يصبرون على فهم إسلامهم. من هذه الصفات البيت الحرام، البيت العتيق، جعلناه للناس مثابة وأمنا مباركة وهدى للعالمين. ست صفات، كل صفة فيها ما فيها، وإذا سئل المسلم عنها ماذا تعرف عنها يقول هكذا بالبركة، توكل على الله، توكل. وثالثا من جهة إضافة البيت إلى ضميره عز وجل، أن طهر بيتي وطهر بيتي عند بيتك المحرم، إضافات أقرها الله. وشيء أخي المسلم، شيء كرمه الله، ألا يكون كريما؟ كريم من مين؟ شيء عظمه الله، ألا تعظمه أنت؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد شرحنا شرحا مناسبا لصفتي المثابة وصفة الأمن أخذا من حديث رسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بمقصود كتاب الله، وهو الذي قال في شرح المثابة، يعني ارجعوا له مرة بعد مرة، قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وشرحنا مسألة الأمن، بقي أن نشرح كلمة حرام، ونبهنا وهذا تنبيه عظيم ومهم جدا، ما شرح مثابة وشرح أمن، أن هذا ليس خبرا من الله، ولكنه أمر تشريعي، أمر تكليفي تابع طلب. لا يعضب شوكه، لا يختلى خلاه، لا ينفر صيده، طلب. حتى لا تقول لي كيف أخبر الله أن البيت أمن وقد حدث فيه ما حدث. أيام الحجاج نصب عليه المنجنيق وشب في البيت حريق، وأيام في الثمانينات كما قلت هاجمه بعض المعتصمين الخارجين عن الحكم وضربوا فيه، استعملوا فيه الأسلحة وقتل فيه الناس. أقول لك يا أخي إن الله لم يخبر وإنما شرع، فالآية خبرية في اللفظ طلبية في المعنى. إذ يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني شرعنا لكم أن ترجعوا إليه مرة بعد مرة إرواء لنفوسكم وتطهيرا لأرواحكم، وجعلناه أمنا نطلب منكم أن تحققوا الأمن فيه. والأمر التكليفي صالح لأن يطاع وصالح لأن يعصى. بقي أن نشرح بقدر الإمكان أهم صفة ويدور حولها كلام، والكلام وجه لي، كلمة الحرام، البيت الحرام. بعض البسطاء يقول الحرام ده شيء ضار، شيء خبيث، فكيف يوصف البيت الكريم بكلمة حرام؟ والحرام ده مكروه وليس جميلا، ونعظموه ويشرفوه. الكلام ده احنا مش عارفين نصدقوه. صحيح، وناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يعلمون اسلوب القرآن ويجعلون نفوسهم اساتذة على القرآن، يريدون ان يصححوا كتاب الله. يا اخي قل له اتهم نفسك بالجهل، خير لك من أن تتهم كتاب الله بالخطأ. وحاشا لله سبحانه. إن كلمة حرام أيها الإخوة المؤمنون جاءت في القرآن بمعان كثيرة، يحسن بنا أو يجب علينا أن نتعرف هذه المعاني حتى نرد على الذين يقولون هذا. الحرام معناه الممنوع، شيء الحرام الممنوع منه. وهل كل الممنوع منه سواء؟ لا، قد يمنعك الله من الشيء منعا تسخيريا، وقد يمنعك منعا قهريا، وقد يمنعك منعا شرعيا، وقد تمنع نفسك منعا عقليا. فالمنع إما منع تسخيري، تسخير إلهي، وإما بقهر إلهي، وإما بشرع، وإما بعقل. ما الأمثلة؟ أنت قلت إن الحرام شيء ضار وخبيث، أقول لك يا أخي ليس شرطا. قد يكون الشيء في القرآن موصوفا بأنه حرام وهو من أطيب الطيبات. قد يكون الشيء حراما يعني ممنوعا، ليس ممنوعا شرعا، ولكن ممنوع منه منعا تسخيريا. استمع إلى قول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام حين التقطاه آل فرعون، يقول الله سبحانه وحرمنا عليه المراضع من قبل، هل لبن النساء الذي إذا أراد الله أن يرضعه لموسى، هل هذا اللبن ضار؟ هل هذا اللبن خبيث؟ هل هذا اللبن منكر؟ كلا. هل كلف الله موسى أن كان رضيعا؟ هل الرضيع يكلف؟ ليس أمرا تكليفيا. أما لماذا قال وحرمنا عليه؟ حرمنا عليه تسخيريا، أي جعلنا فيه تسخيرا إلهيا لا شأن لموسى عليه السلام فيه، لأنه رضيع ألا يقبل سدي أي امرأة. ولماذا سخره الله هكذا لا يقبل لبن ثدي أي امرأة؟ ليكون ذلك سببا في وفاء الله بوعده إذ وعد أمه قائلا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلا جاءت أخته وقالت لهم لما وجدوه لا يرضع: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا تحريم؟ تحريم تكليف؟ كلا. لبن النساء خبيث؟ كلا ورب الكعبة. وقد يكون المنع والحرمة بمانع قهري. استمع إلى ما جاء في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أصحاب النار، ولا أحب الإطالة فيها، وقد يكونون من أصحاب العروش والتيجان والثروات والمحمول والموبايل والأشياء دي، يقولون لأصحاب الجنة وقد يكونون من الشحاتين: أفيضوا علينا من الماء، ادونا شربة ماء، أو مما رزقكم الله. أصحاب الجنة يقول لهم: يا ريت، إن الله حرمهما، حرم الماء الزلي على السلسبيل، وحرم رزق الجنة الكريم على الكافرين. هل أهل الجنة يكذبون؟ هل أهل الجنة على الله يتقولون؟ كلا. ما معنى حرمهما؟ أماء الجنة ورزق الجنة خبيث؟ رزق الجنة قبيح منكر ضار؟ لا، ولكن الله حرمه على الكافرين. ما معنى حرمه؟ أي منعهم منه منعا قهريا، رغم أنوفهم لا يصلون إليه بالمنع القهري. كيف كان المنع القهري؟ لأنهم لا يصلون إلى نعيم الجنة، مائها ورزقها، إلا بدخول الجنة. وقد حرم الله عليهم دخول الجنة، وقال تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة إلا إذا خرجوا من النار. وقد حكم الله بأنهم خالدون فيها أبدا، لا يخرجون منها. فهذا المنع وهذا التحريم تحريم بالمنع القهري وليس بالإذن الشرعي، لأن ما في الجنة من أطيب الطيبات، فكيف يحرم شرعا؟ لا يحرم شرعا، ولكن يحرم بالمنع القهري. المدينة المقدسة التي قال عنها موسى عليه السلام لبني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال: يا موسى، إن فيها قوم جبارين، وإحنا ما ندخلنا، إيه الغرض؟ كلم المؤمنون، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. العوز قاتل قاتل لنفسه. فلجأ موسى إلى الله تبارك وتعالى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هل كانت المدينة حرام شرعا؟ كلا، حرام بالمنع القهري. يمشون طول الليل ويصبحون فيجدون أنفسهم حيثما كانوا، يمشوا إلى بلصهم وضعهم في التيه، في الحيرة، في الضلال، في الضياع. فهذا حرام بالمنع القهري. فالتحريم أيها الإخوة المؤمنون في كتاب الله العربي المبين الذي لا يبينه بصدق وحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الراسخون في مرام الشريعة وقضاياها وأسرار اللغة العربية. القرآن الكريم يجب أن لا يجرؤ عليه أي مجترع، وأن لا يقتحم حما فهمه أي إنسان إلا إذا جند لذلك. عليه أن يقرأ وأن يقول: آمنا بما قال الله، فهمناه أو لم نفهم.
وإذا أردت الفهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكلمة حرام ليس كل محرم خبيث، فالفرق بين المحرم شرعا، المحرم شرعا الربا، الخمر، الزنا، القمار، الغيبة، الميتة، أكل الخنزير، وهكذا حرم، هذا محرم شرعا. فالمحرم شرعا هو الخبيث، ويحرم عليهم الخبائث هو الضار. أما المحرم تفسيرا كاللبن على موسى، أو المحرم بالمنح الفخري كنعيم الجنة على الكافرين، أو المدينة المقدسة على قوم موسى على بني إسرائيل العاصين الخارجين، فهذا فليس كل محرم تسخيريا أو قهريا خبيثا. وهناك فرق آخر يجب أن يتدبره المسلم. المحرم شرعا قد يقع في الدنيا وقد يفعل، أما المحرم تسخيريا أو بالمنح القهري لا يقع أبدا. إذا أراد الله تحريم شيء بالمنح القهري أو بالتسخير هذا المحرم لا يفعل أبدا، لأنه قضاء الله النافذ وسنة الله التي لا تجد لها تبديلا، يعني لا تبدلها بسنة أخرى، والتي لا تجد لها تحويلا، يعني لا تستطيع أن تنقلها من موضوعها إلى موضوع آخر. أما المحرم شرعا فهو محرم بالتكليف، كلف الناس ألا يتعاملوا بالربا، كلف الناس ألا يغتابوا، كلف الناس ألا يفسدوا في الأرض، والأمر التكليفي صالح لأن يطاع ولأن يعصى. والبيت الحرام بيت، البيت الحرام البيت ذاته ليس محرما لا تسخيريا ولا قهريا ولا شرعا ولا عقلا، وإنما الحرام هنا بمعنى الحرمة، بمعنى المكانة، بمعنى المنزلة، ومنه الكلمة القديمة اللي الناس بيعيبوا عليها يقول لك ده راح زمن الحريم. كلمة الحريم لها معنى، يعني حصن النساء ومجتمع النساء له حرمته له كرامته لا تقتحمه أيها الرجل. وحتى بعض العرب الآن يقولون عن المرأة الحرمة، الحرمة الحرمة صح لها مكانة لها منزلة، الاقتراب منها حرام، لا تقترب منها إلا بكلمة الله، لا تخالطها إلا بشرع الله، أما أن يختلط الحابل بالنابل فالنتيجة ما تعرفون. فالبيت الحرام إما من الحرمة والمكانة والمنزلة، وإما من كثرة ما حرم فيه، حرم فيه ما لم يحرم في غيره، حرم فيه القتال حتى ولو كان في سبيل الله، اللهم إلا إذا قتلنا فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم جزاء الكافرين. هذا شرح. والممنوع عقلا كالمريض الذي يمنع نفسه من أكل شيء يضره بالعقل، هذا ممنوع عقلا، ففيه ممنوع عقلي وفيه ممنوع شرعي وفيه حرام قهري وفيه حرام تفسيري. فيجب قبل أن نعترض أن نتعرف على مرام اللغة وعلى أساليب القرآن الكريم. كذلك كلمة مبارك، ما معنى البركة؟ كثيرا ما ننطقها ولكن لا نستطيع تعريفها. البركة هي ثبوت الخير الإلهي في شيء، ثبوت استقرار الخير، ومش أي خير، الإلهي في شيء. والمبارك هو الشيء الذي ثبت فيه الخير الإلهي. والخير الإلهي، انتبه أخي المسلم، الخير البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والشيء المبارك هو الذي ثبت فيه الخير الإلهي. الخير الإلهي يأتيك من مصدر لا تحس ولا تعرفه. والله ما نعرف، ما نعرف البركة دي جت من ايه. هذا صح. فلما كانت البركة التي تأتي من الله في الشيء لا تحس ولا تحصى ولا يعرف مصدرها، قيل لكل زيادة غير محسوسة وغير معروفة بركة. تجيب كيلو سكر، كنت في استهلاكه في 3 ايام، كيلو السكر قاعد اسبوعين، ايه ده؟ فيه البركة. ليه؟ فيه زيادة. الزيادة جت منين؟ حيث تجهل اسلوب الزيادة تسنده الى البركة. وهذا ايمان، هذا من الايمان. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمز الى البركة بالاسلوب النبوي الكريم، حيث قال لا ينقص مال من صدقة. سمع ذلك احد الخاسرين، احد الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فقال كيف لا ينقص مال من صدقة؟ قلنا هكذا قال رسول الله. قال بيني وبينك الميزان. ونشوف رسول بتاعكم ده صادق ولا كاذب. لا إله إلا الله. يا هذا يا جهول، أنت ترجع إلى الميزان ونحن نتكلم من منطلق الإيمان. الميزان يا أخي، الميزان يتعامل مع الكم، والإيمان يتعامل مع الكيف، ونحن نتكلم في الكيف والمعنى، في الروح والمضمون، في اللب والجوهر، وأنت تتعامل مع المادة وكميتها، مع القشر ومع الجلد ومع السطح والظاهر. صحيح لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وفعلا المال المزكى ينقص من ناحية الحج ويبارك فيه من حيث المادة، كذلك الثياب المشتراه بمال حلال، كذلك الأكل، كذلك الشرب، كذلك كل شيء. فإلى الذين يسرقون يختلسون يغشون في عملهم يأخذون حقوقا من الدولة بغير مقابل، بدل سفر وبدل مش عارف ايه الكلام اللي بيقولوا عليه ده بدون وجه حق، فلينظروا وليتأملوا واقع حياتهم. ماذا تلقى الأحذية على أولادهم؟ ماذا يعيش البنطلون ولا الجاكيت؟ الأكل في البيت، النفقات، الأمراض، علاج الأمراض. لماذا؟ ليس فيه بركة، لأن الله لا يبارك في الحرام إلا إذا غضب اشتد غضبه على صاحبه، وإنما الشيء المبارك هو اللي فيه الخير. فالبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والبيت الحرام مبارك، كيف لا يكون مباركا وأنت تأمن فيه على دمك وأعضائك ومالك وكرامتك، والصيد فيه آمن، والشجر فيه آمن، والحشيش فيه آمن، الحشيش الأخضر يعني، والقاتل فيه آمن، كل شيء فيه أمن، كيف لا يكون مباركا؟ والصلاة فيه ثوابها بمئة ألف صلاة في غيره. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. البيت الحرام ايها الاخوه هدى، ليه؟ فيه ايات بينات، فيه مقام ابراهيم قد نتحدث عنه، فيه الحجر الاسود وفيه كلام، فيه ماء زمزم وفيها كلام طويل وعميق، عمق مائها وبركه شربها، فيه رجوع إلى التاريخ القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، أولية في الزمان، أولية في المكان، أولية في الشرف، يتوسط العالم. البيت المعمور في السماء بحذائه، هذا البيت بني 5 مرات في التاريخ كله سنتناولها بإذن الله في الخطبة القادمة إذا أحيانا الله تبارك وتعالى. واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم احم بيتك، اللهم احم بيتك، اللهم ارفع إسلامك، اللهم أعز قرآنك، اللهم حرر المسلمين، اللهم أعز رايتهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم واغفر ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم تولى أبناءنا، اللهم نشئهم في رحابك وربهم على أدب كتابك، وخذهم إلى بابك وجنابك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم رد عنا كيد أعدائنا، اللهم رد عنا كيد أعدائنا، اللهم رد عنا كيد أعدائنا. ونسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، اسألوه يعطكم، استغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة.